هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه من خلقه وخليله أرسله ربه على حين فترة من الرسل وجهالة من الناس ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفة فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة، غني عن القول أن قضية الإيمان هي قضية مصيرية بالنسبة للإنسان، إنها سعادة الأبد أو شقاء الأبد، إنها الجنة أبدا أو النار أبدا. وليس الإيمان مجرد إعلان المرء أنه مسلم أو مؤمن، أو وليس الإيمان كذلك قيام المرء بأعمال وشعائر تعبدية اعتاد أن يقوم بها صباح مساء، وليس الإيمان كذلك مجرد معرفة ذهنية فحسب، إنما الإيمان أوسع من ذلك بكثير. وبكلمة مختصرة، ليس الإيمان مجرد عمل لساني أو عمل بدني أو عمل ذهني، إنما هو معرفة وجدانية تبلغ أغوار النفس تحيط بالإنسان من كل جوانبه فتستحوذ عليه ويعيش بها الإنسان ويعبد كل ذرة من ذرات جسده لربه تبارك وتعالى. ومن هنا فإنه لا بد من إدراك ذهني تتكشف به الأمور على حقيقتها، ولا يتم هذا الانكشاف إلا عن طريق الوحي المعصوم كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن يبلغ هذا الانكشاف حد اليقين الذي لا يخالجه أدنى شك أو ارتياب، ولا بد من أن تصحب هذه المعرفة الذهنية انقياد بالجوارح وعمل بموجب الشرع بما جاء في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يتبع هذا كله حرارة إيمانية مسعدة مضمونها الإقرار بوحدانية الله تبارك وتعالى، ومن ثم الإقرار بألوهيته سبحانه، فيصرف العبد كل ذرة من جسده لربه سبحانه وتعالى حتى يحقق من نفسه العبودية الحقة التي جاء بها الأنبياء والرسل وعلى رأسهم خاتم الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم. ثم كيف يقبل العقل الحر أو ترضى الفطرة السليمة أن تنتهي الحياة وقد ظلم فيها من ظلم وتجبر فيها من تجبر وطغى فيها من طغى وبغى فيها من بغى ولم يأخذ عقابه بل أفلت ونجا؟ وفي المقابل كم في الحياة من أناس استقاموا على شرع الله، كم ضحى من ضحى وبذل من بذل وجاهد من جاهد ولم يأخذ في الدنيا شيئا من حقه الذي وعد الله عز وجل به. إن العقل الحر والفطرة السليمة تجزم أنه لا بد من حياة أخرى تسوى فيها الحسابات، فيجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، إنها الحياة الأخرى التي لا عمل فيها، إنما هي مجرد حساب وقصاص، ومن ثم جنة أو نار. الله عز وجل قال في محكم كتابه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالإنسان مخلوق كريم على الله تبارك وتعالى، خلقه في أحسن صورة وكرمه أعظم تكريم، وصوره فأحسن صورته، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجل له ملائكته وسخر له كل ما في السماوات والأرض. أما هو أي الإنسان فخلقه الله عز وجل لذاته. ومن هنا يشعر المسلم بقيمة نفسه ويغالي بذاته، لأنه مخلوق كريم على الله، ويعتز بشرف انتسابه إلى ربه سبحانه وتعالى. ومن هنا عندما يستشعر المسلم كل هذا فإنه يعيش في الحياة عالي الرأس مرفوع الهامة، أبيا على الضيم، عصيا على الذل والهوان، بعيدا عن الشعور بالتفاهة والاحتقار، أو أنه يعيش على هامش الحياة. الإنسان في نظر الماديين ما هو إلا جسد مكون من فسفور وكبريت وغير ذلك من معادن يحللوا الإنسان بموجبها، والإنسان عندهم قيمته بقيمة هذه الأشياء، إنها قيمة مادية بحتة. لكن الإنسان في نظر الإسلام أجل وأرفع وأعلى من هذا بكثير، لأن الإنسان بروحه قبل أن يكون بجسده. والسعادة مطلب كل إنسان على وجه الأرض أيا كانت مكانته أو وجهته، كل الناس يبحثون عن السعادة. لكن السؤال الذي يطرح دائما وحير الإنسان عبر الزمان والمكان: أين السعادة ولماذا الشقاء؟ والجواب أن أكثر الناس طلبوا السعادة في غير موطنها، فعادوا كما يعود طالب اللؤلؤ في الصحراء صفر اليدين مجهود البدن كثير النفس خائب الرجاء. لقد توهموا أن امتلاك الحياة بما فيها من لذة ومال وجاه هذا هو السعادة، لكن فوجئوا في نهاية المطاف أن الإنسان كلما توغل في الحياة وكلما امتلك مما سخره الله عز وجل لخلقه في الحياة ازداد تعاسة، إلا القليل جدا من هؤلاء. وهؤلاء ما استطاعوا أن يفرقوا بين اللذة والسعادة. اللذة طبيعتها حسية مرتبطة بالجسد الفاني، تأتي من خارج الإنسان، يلهث الإنسان وراءها، يتعب في تحصيلها، مدتها قصيرة. وأما السعادة فمرتبطة بروح الإنسان الخالدة، تنبع من داخله، سهلة في تحصيلها، متناسبة في تأثيرها، لا تنقطع بالموت، بل ربما تقفز إلى الأضعاف إذا كان الإنسان له رصيد من عمل صالح يسعد به في قبره، ومن ثم بين يدي ربه، ثم الخلود الصرمدي في جنة عرضها السماوات والأرض. واللذة تحتاج إلى عناصر ثلاث، كما أن السعادة تحتاج إلى عناصر ثلاث. اللذة تحتاج إلى مال وفراغ وصحة، وهذه الثلاثة لا تتوفر لأي إنسان. قد يتوفر للإنسان في صغره المال والفراغ، لكن لا تتوفر له الصحة. وإذا كبر وصار في وسط العمر قد يتوفر له المال والصحة، لكن لا يتوفر له الفراغ، لأنه مشغول في جمع الحياة، يخرج من عمل إلى عمل، لا يجد وقتا للنوم والراحة فضلا عن التمتع بماله. وإذا كبر الإنسان وصار شيخا ربما يتوفر له المال والصحة والفراغ، لكن أين الصحة؟ لقد نفدت من بين يديه رغم أنفه، فتظل اللذة ناقصة ضلع من أضلاعها الثلاثة، ولا يستطيع الإنسان أن يتمتع بها على الوجه الأكمل في حياته بطولها وعرضها. أما السعادة فتحتاج إلى إيمان بالله إيمانا حقيقيا، واستقامة على أمر الله، وعمل صالح تجاه خلق الله، وهذه الثلاثة تتوفر للإنسان في كل طور من أطوار حياته. هذه السعادة هي التي عاشها أهل الإيمان سلفا وخلفا ورفلوا في نعيمها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وكان يقول كما ذكر عنه تلميذه ابن القيم في الوابل الطيب: ما يفعل أعدائي بي أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن قتلي شهادة وإن حبسي خلوة وإن إخراجي من بلدي سياحة. على أي وجه يوجه هو يسعد بحياته، لأنه يعلم أنه بعين ربه سبحانه وتعالى، وأنه عبد أينما حل أو ارتحل هو يعيش بصفة العبودية، بهذا الوصف الذي لا ينفك عن العبد في أي وقت من ليل أو نهار. هذه السعادة التي كان يقول عنها بعض السلف: والله إنه لتمر بي أوقات أقول في نفسي لو كان أهل الجنة فيما أنا فيه لهم في نعيم حقا. سعادة الإيمان هذه السعادة هي التي لاحت لصحرة فرعون عندما عاينوا بعيني رؤوسهم المعجزة التي أجراها الله على يد نبي الله موسى وليس سحرا، فعلى الفور سجدوا لله عز وجل، فألقي السحرة سجدا، قالوا آمنا برب هارون وموسى، برب موسى وهارون. قال فرعون: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. هذه السعادة هي التي واجه بها السحرة تهديد فرعون وجنوده وجبروتهم، لم يعبأوا بالتوعد وهو قادر على القتل والتصليب والإبادة، لأنهم عاينوا السعادة فوجدوا أن الإيمان هو عين الحياة، وإن ماتوا من أجله فإن فيه الرفعة لهم والسفول لفرعون وجنده. نعم، متع الحياة قد تحقق للإنسان شيئا من السعادة، وهذا جاء على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام: من سعادة المرء ثلاثة، الزوجة الصالحة والبيت الواسع والمركب الهنيء إلى غير ذلك. لكن لا يستطيع الإنسان بمجرد هذه اللذات المجردة أن يحيا حياة السعادة، قد توفر لك جزءا من السعادة، لكن هل هي السعادة؟ لا، إن الشاكون الساخطون لا يصنعون السعادة أبدا. ذكر ابن القيم في الزاد في العام التاسع عام الوفود عندما قدم قبائل وبطون الجزيرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تبايعه على الإسلام، فقدم وفد يسمى وفد تجيب من اليمن من قبيلة تسمى قبيلة بني أبزت، فقدم منهم 13 رجلا على النبي صلى الله عليه وسلم يبايعوه على الإسلام، فلما قدموا ساقوا معهم زكاة أموالهم، فنزلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن من بني أبزة وقد سقنا إليك حق الله في أموالنا يا رسول الله، فرحب بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم نزلهم، ثم قال قد علمت ردوها على فقرائكم، يعني هذه الزكاة تقسم بين فقرائكم، فقالوا يا رسول الله والله ما جئنا إلا بما فضل عن حاجة فقرائنا، فقال الصديق رضي الله عنه يا رسول الله والله لقد وفدت عليك العرب ما وفد عليك وفد كهؤلاء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر إن الإيمان بيد الله عز وجل، فمن يرد الله أن يشرح صدره يهديه للإيمان، ثم أمر النبي بلالا أن يكرم نزلهم وأن يوسع لهم، فجلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم بضعة أيام فتعلموا القرآن والسنة وأرادوا أن يرجعوا، فاستغرب النبي من تعجلهم في الرجوع، فقال نخبر من وراءنا بما تعلمناه وبرؤيتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي بلالا أن يجزل لهم العطايا، فأخذ كل أعطيته، فسألهم النبي هل بقي منكم أحد؟ قالوا بقي منا صبي هو أحدثنا سنا استبقيناه في رحالنا، يعني يحرس الرحال، فقال فإذا ذهبتم فأرسلوه إليه، يعني حتى يأخذ ما أخذوا، فلما ذهبوا أرسلوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء هذا الصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصبي للنبي يا رسول الله والله ما جئت أريد شيئا من هذا، وليس هذا طعنا في إخواني وإن جاءوا راغبين في الإسلام، إنما جئت من بلدي لأن تدعو الله لي بثلاث، أن يغفر لي وأن يرحمني وأن يجعل غناي في قلبي، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الصبي نظرة متفحص طلب عجيب، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه. وفي السنة العاشرة التقوا بالنبي في منى في حجة الوداع، فقدموا على النبي عليه الصلاة والسلام مسلمين وقالوا يا رسول نحن بنو أبزة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مرحبا بالوفد، ما فعل الصبي الذي كان معكم؟ فقالوا يا رسول الله والله ما سمعنا ورأينا بمثله قط، والله لو تقاسم الناس الدنيا ما نظر إليهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله إني لأرجو أن يموت جميعا، فقال رجل أوليس يموت الرجل جميعا، دعوة وسؤال مع الاختلاف، النبي يقصد اجتماع الروح والنفس والرجل يقصد اجتماع البدن، أوليس يموت الرجل جميعا، والإنسان بيموت ذراع ولا قدم ولا رأس، هذا ما قصده هذا السائل، والنبي قصد شيئا آخر، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن الرجل تتشعب به همومه في أودية الدنيا، فلعل منيته تأتيه فلا يبالي الله في أي أودية الدنيا هلك، إنسان يريد المال والزوجة والبيت الواسع والسيارة وأن يكون الأول على الدفعة وكذا وكذا آلاف الأمنيات، وينسى الأصل أنه عبد لله، فتشغله أمنيات الدنيا عن تحقيق العبودية، ربما يأتيه الموت وهو لم يحصل شيئا من هذا كله وقد ضاع من يده الأصل الذي من أجله خلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو الأصل، ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الناس يعيشون ويموتون على ما مشوا عليه، على ما عاشوا عليه، فمن عاش جميعا مات جميعا، ومن عاش أوزاعا متفرقة مات كذلك، لتجعل الهم هما واحدا رضا الله تبارك وتعالى. واعلم أن ما قسم لك سيأتيك رغم أنف أدخل إنسان في الوجود. لا يقف إنسان أمام قدر الله، والرزق كما قال العلماء لا يسوقه حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. فالمؤمن عندما يحيا بالعبودية ويكون همه في الصباح والمساء، نرضى أن عبد همتي أن أرضي ربي، هب أن هذا اليوم آخر يوم في حياتك، هتعمل إيه؟ ليس المعنى أنك تسيب حياتك وتجلس في المنزل 24 ساعة، أنا لا أقصد هذا، إنما المقصود أن تحقق العبودية وأنت في كليتك وأنت في الشارع وأنت في البيت وأنت في المسجد. لا تنسى أنك عبد، أينما حللت أو ارتلحت أو ارتحلت أن تستصحب معك هذا الشعور، أنت عبد. مقتضى العبودية السمع والطاعة، لأن العبودية تحرر الإنسان من قيود الأرض. الحجاج هدد سعيد بن جبير يوما وقال له لأقتلنك، والقصة المعروفة بين سعيد والحجاج معلومة، وقصة قتله شهيرة. فقال له لأقتلنك، فقال سعيد بلسان المؤمن الواثق: لو كنت أعلم أن الموت والحياة بيدك ما عبدت إلها غيرك. هكذا رد المؤمن دائما، لأن المؤمن يتحرر، لا يستعبده مال ولا جاه ولا شهادة ولا منصب ولا أي إنسان في الحياة ولا أي شيء مهما كبر يستعبد الإنسان، لأنه عبد لله وحده لا لشيء غير الله. لو كنت أعلم أن الموت والحياة بيدك ما عبدت إلها غيره. طبعا ده رد استحالة، هو يعلم الحجاج أنه عبد كما أن سعيد عبد كما أن كل ما أرجع عبيد. فالمعنى افعل ما تشاء، الله إن كتب لي عمر لن تستطيع أن تنقص منه ثانية، فضلا عن ساعة أو يوم أو شهر أبدا، إنما أعيش بقدري وبعمري وأموت بقدري، فالمسألة محسومة. فالذي يحقق السعادة هو الإيمان، والحياة في ظل الإيمان. فلازم ولا بد للمسلم أن يعلم هذا، أن تحقيق العبودية فيه سعادة الدارين ونعيم الدارين. لا نقصد بالسعادة أن الإنسان يعيش عزيز مرفه منعم. كم من أناس ملكوا الدنيا ومع هذا لا يعرفون للسعادة لون أو طعم. في استراليا مثلا أعلى نسب معدل انتحار في العالم، لكن العجيب أوروبا كلها والشرق الغرب كله الانتحار فيه موجود بكثرة. الغريب في البلد دي أن الانتحار في فئة من 15 ل 30 سنة، ده العمر الذهبي للإنسان، عمر الشباب والحيوية والمتع بالحياة. فلما النسبة زادت جدا وصارت تؤرق مستقبل البلد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وغيرها، الحكومة أزعجت فكونت وشكلت مجموعات من أطباء نفسيين يعودوا مع الشباب ويحوروهم ليه بيقضوا عن الانتحار. وجدوا أن كما هذه أعلى نسب في العالم، وهذا الفترة الحرجة في عمر الإنسان التي تقسم ظهر أي دولة على وجه الأرض، لكن وجدوا أن أعلى نسب معدلات في هؤلاء الشباب الأغنياء اللي عنده كل شيء، مال وجاه وعربيات ودنيا، طب بيقضوا عن الانتحار ليه؟ إذن ليست السعادة في متع الحياة، السعادة في ظل الإيمان. تجد الإنسان فقير مريض فيه ما فيه ومع ذلك شاكر صابر راضي قانع، ويبتسم ابتسامة عارضة لا تجدها على وجوه الأغنياء بل أغنى الأغنياء. إذن ليست السعادة في الحياة فيما يملك الإنسان من ملاذ الحياة، إنما السعادة في أن تنام على وسادتك وأنت أديت ما عليك، أو على الأقل لم تقترف ما تخاف من أجله لقاء الله. ما أسعد أن الإنسان ينام ويضع جنبه على فراشه وقد صلى فرضه ولم يغضب ربه وحاول جاهدا أن يتقرب إلى الله بصنوف الطاعة، لكن على النقيض تجد الإنسان يركل في المعاصي يمنى ويطرح، ينام ما يعرفش ينام، ويروح للدكاترة ويشكون الأرق وعدم الراحة وصداع وإلى آخره. لماذا؟ لأنهم لم يهنأوا بطعم السعادة. السعادة لا تكون إلا في ظل الإيمان. من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا قبل الآخرة، لأن أغلب الناس يظن أن هذه الوعود في الآخرة فقط. لا، معلوم هذا مسألة مقررة أن الآخرة خالصة لأهل الإيمان، الكافر ليس له في الآخرة شربة ماء. لكن الدنيا الله عز وجل ينعم على الطائع والعاصي والكافر والمسلم الكل، لأن الله في الحياة يعامل الخلق على أنهم عبيده وهو الرب، لكن في الآخرة يتعامل على أنه الإله الذي أمر فعصي فلا بد من عقاب. هذه الآخرة، ولهذا عند يفرق العلماء في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم بين الاسمين الرحمن الرحيم، أن الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم الموصل رحمته من شاء من خلقه. ده وجه من وجوه التفريق بين الاسمين. وجه آخر أن الرحمن هنا رحمة عامة للمسلم والكافر، والرحيم الرحمة الخاصة لأهل الإيمان. فالله في الدنيا يرحم الخلق جميعا، وفي الآخرة هو بالمؤمنين رحيم، لأن كما قلنا ليس للكافر في الآخرة شربة ماء. فالآخرة خالصة لأهل الإيمان، لكن هذه الوعود تتحقق للمسلم في الدنيا قبل الآخرة، فلا بد للمسلم أن يبحث عن السعادة، ولا تكون إلا في شرع الله، الشرع المتمثل في الكتاب والسنة. أغلب الناس لكم إحنا مسلمين، النبي كما في صحيح البخاري قال أن حديثنا معناه أن أهل الجنة ينظرون إلى من فوقهم كنظرة أحدكم إلى الكوكب الدري الغادر في المشرق أو المغرب، يعني من بعد ما بينهما من المنزلة، ولا يحسد الأدنى الأعلى ولا يحتقر الأعلى الأدنى. فقال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام أهذه منزلة الأنبياء يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، إنهم أناس آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. واحد يقول تم كل الناس مؤمنين ومصدقين بالرسل، إيه المزية التي خص بها هؤلاء أصحاب المنزلة العالية التي ينظر إليهم أهل الجنة كما ينظر أحدنا إلى الكوكب الدري الغابر في كبد السماء؟ حافظ ابن حجر يقول في شرح الحديث إذن المقصود بقول النبي آمنوا وصدقوا المرسلين هنا إيمان خاص وتصديق خاص. ولذلك في رواية الحديث عند الترمذي أن النبي قال منهم أبو بكر وعمر ونعمة، أي ونعمة أن يكون من هؤلاء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين خير الخلق بعد الأنبياء والرسل أبو بكر وعمر. ضرب المثل بأبي بكر وعمر يفهم منه أن إيمان خاص وتصديق خاص. ولذلك قال بكر بن عبد الله المزني والله ما قضى لكم أبو بكر بكثرة صلاة أو صيام، إنما قضى لكم بشيء وقر في قلبه. مسألة التصديق، التصديق المطلق الذي لا يخالفه شك على الإطلاق. ولهذا من هؤلاء ونرجو منهم كذلك علي بن أبي طالب الذي كان يقول لو قامت القيامة الآن ما ازداد إيماني. يعني إيه؟ بلغ الإيمان الذروة، فلو قامت القيامة الآن وعالمتها بأم رأسي ما زال إيماني شيء، لقد بلغ الإيمان مداه كمل. الإنسان منا كلما يرى معجزات أو أي آيات في حياته يزداد الإيمان، وكل ما قبل الزيادة كما يقول علماء العقيدة كل ما قبل الزيادة فهو قابل النقصان، لأن الله قال ليزداد إيمانا مع إيمانهم، فقال أهل التفسير ما قبل الزيادة كان قبل الزيادة ناقصا. إذن من عقائد أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا معلوم مكرر تمام. لكن علي يقول لو قامت القيامة ما زاد إيماني، المسألة كملت صار الإيمان كاملا. فالمقصود بآمنوا وصدقوا ده إيمان خاص وتصديق خاص، ولذلك سمي الصديق الصديق الأكبر. ليه؟ لأن كان تصديق من أول وهلة، تصديق كامل. ومن أروع الأمثلة على ذلك كما تعلمون قصة الإسراء والمعراج، عندما أخبره أبو جهل صاحبك بيقول إيه فقر بان دي فرصة وسيسني الصديق عن متابعة رسول الله، وكان من أكبر أعوانه للدعوة. فالصديق ألقى القرى في ملعبه، وبين المسألة أبسط من ذلك بكثير. هي المسألة متعلقة في أبي جهل وفي نقله للكلام، إن كان صادق في النقل فالنبي صادق، دي مسألة مقررة ما فيش فيها كلام. القضية فيك أنت أبو جهل، قال له إن كان قال فقد صدق، خلاص انتهى. إن كان قال فقد صدق، يأتيني بخبر السماء أفلا أصدقه بأقل من ذلك؟ إيه يعني راح بيت المقدس في ليلة ورجع؟ ما بقول لي واحد اسمه جبريل بنزل من السماء وبجيب الوحي من عند الله سبحانه وتعالى أصدقه، هذه أعجب من تلك، أصدقه فيها أفلا أصدقه بأقل من ذلك؟ ولذلك سمي الصديق. فالمسألة تحتاج إلى إيمان مخصوص وإلى تصديق مخصوص. التصديق ده الذي بموجبه السمع والطاعة، بموجبه الاقتداء بخير الخلق. قال الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يقول الحسن البصري زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. عايز تثبت أنك بتحب ربنا اتبع النبي، هو ده الامتحان. زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم، يعني اختبرهم. عشان تنجح في الاختبار لازم تثبت اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول الحافظ ابن كثير فهذا النبي الذي لو كان الأنبياء في زمانه بل أولو العزم منهم ما وسعهم إلا اتباعه والدخول في شرعه صلى الله عليه وسلم. إذا حقق المسلم من نفسه هذا استطاع أن يعيش حياة الإيمان التي بموجبها السعادة في الدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم جل قدرته وتعالت عظمته أن يرزقني وإياكم المسلمين الإيمان. اللهم ألهمنا رشدنا واقنا شر أنفسنا، اللهم اقصنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا. Thank you.